أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلاصة ما تقدم بالأمس في الجهة الرابعة، أي الحديث في التصرفات المنافية للشرط، أنه قد اتضح عدم صحة القول ببطلان التصرف على المستوى الوضعي، وإن كان العامل بخلاف الشرط عاصيا تكليفا بتخلفه عن الشرط بناء على ما هو المختار من ثبوت حكم شرعي إلزامي بالوفاء بالشرط، كما اتضح أيضا تمامية أركان المعاملة، أي شروط العقد والإنعقاد والمتعاقدين والعوضين، واتضح حينئذ وجه عدم حاجة العقد الذي عقده أو الإيقاع الذي أوقعه مخالف الشرط الإلزامي للإذن السابق أو الإجازة اللاحقة على مستوى النفوذ الوضعي. ذلك أننا أوضحنا أن حق الشارط لا يتعلق بالعين، بل يتعلق بفعل المشروط عليه. ففي مثال العبد، حق الشارط لا يتعلق بالعبد، فلا يصبح له حق مباشر بالعبد، حقه بأن يفعل المشروط عليه فعله الذي اشترط عليه وهو عتق العبد. وأوضحنا كيفية عدم السراية أيضا. يبقى الكلام في أن الصحة التي ذهبنا إليها، هل هي صحة مطلقة تفيد لزوم العقد الثاني، بمعنى أن الشارط مخير بين فسخ عقده هو وبين إمضائه، ووجه الفسخ تخلف الشرط، ووجه الإمضاء هو أن له قد يمضي لأن عقده غير معلق من أساسه على فعل الشرط، علق الالتزام واللزوم على فعل الشرط. أصل الالتزام، أصل الانعقاد ما علق على الشرط، وإلا كان من التعليق في العقود والمشهور أو المدعى الإجماع بطلانه. قلنا المعلق هو الالتزام بمعنى اللزوم، جيد. أم أن له حق فسخ العقد الذي عقده المشروط عليه؟ يعني أنا بعتك سيارة وشرطت عليك أن تعتق عبدك عني أو عنك، مو مهم، أن تعتق عبدك. ذهبت أنت وبعت عبدك، إلى هنا ثبت أن بيعك لعبدك عمل صحيح وإن كنت عاصيا بالتخلف عما اشترطت على نفسك من العتق للعبد. هنا هل نقول بأن هذه المعاملة على العبد صحيحة لازمة لا سبيل لنا تجاهها، وأني أنا الشارط عندما بعت سيارتي لي حق فسخ عقد السيارة، أم أن عقده وإن كان صحيحا لكن لي حق حق فسخ بيعك للعبد، فأرجع العبد إلى ما كان عليه. وحينئذ إذا كان لي هكذا حق لا يكون بيعك للعبد تخلفا للشرط، بل تخلف لالتزامك بالشرط. إذ ما دام العبد يمكن إرجاعه فأنت تخلفت عن التزامك، فإذا لي حق الفسخ بسبب تخلفك عن التزامك يثبت. أما إذا انتفاء متعلق الشرط وإمكانية تحقيق الشرط ما بيكون لي خيار حينئذ إلا خيار ثاني، وهو استرجاع العبد لأنه لا تخلف. وكذلك الكلام لو قلنا سابقا بالبطلان، إذا قلنا ببطلان العقد ما تخلف الشرط، وين تخلف؟ والعقد باطل وبعده العبد على ملك صاحبك، لم ينعتق أو لم ينتقل. المهم ما بدنا نرجع إلى الوراء، المهم في هذا المجال أنه قد اتضح إلى هنا أن العقد قد صدر من أهله وضعا، العقد الثاني، ووقع في محله، ومقتضى ذلك أن العقد كما أنه صحيح غير متوقف تمامية اقتضائه على الإجازة، كذلك لا يوجد حق للعاقد الأول الشارط يعني بأن يفسخ هذا العقد. إذ العقد إذا صدر من أهله ووقع في محله تام الأجزاء والشرائط من الجهات الأربع، يعني العقد والإنعقاد والمتعاقدين والعوضين، ها؟ فحينئذ نحتاج إلى دليل للتسلط على فسخ هذا العقد. والمفروض أنكم بنيتم عدم الحاجة إلى الإجازة على أن حق الشارط ليس متعلقا بالعين، متعلق بفعل المشروط عليه، أي عتق العبد مو نفس العبد. ما إلى معنى تعلق شرط الفعل بالعبد، يتعلق بفعل مرتبط بالعبد، هذا معنى شرط الفعل. فهو تخلف عن الفعل وانتقل إلى ضده، إلى البيع، والحكم لا يسري من ضد إلى ضده كما لا يقبل، ولا تنافي بين الضدين في الأحكام. إذ الأمر بالشيء لا يستظنه عن ضده، فما دام الحق غير متعلق بالعين فما له سلطان على العين. إذا لم يكن له سلطان على العين له سلطان تكليفي على الفعل، وسلطان إجبار على الفعل الآن وقد باعه ما عاد ممكن الفعل الآن، صار سالب باب انتفاء الموضوع، لم يبقى لي سلطان حينئذ على فعله لأن الفعل لم يعد ممكنا أصلا. الآن ما عاد يستطيع إعتاقه وقد باعه بيعا صحيحا. فالقول بالتسلط على إرجاعه وفسخ البيع بعد الإيمان بصحته وعدم احتياجه حتى إلى إجازة يحتاج إلى دليل، فيقال الدليل مفقود، الدليل مفقود لأنه لا تسلط لي ولا سلطان لي على العين حتى أفسخ العين، وحينئذ البيع الثاني يكون صحيحا لازما لا سلطان على فسخه. نعم له حينئذ أن يفسخ عقده، عقد السيارة بحسب المثال، لأنه ربط الالتزام بعقد السيارة بأن يفعل العتق وما فعل العتق، فمن حقي أن أفسخ عقد السيارة.
هذا
الكلام واضح لحد هون متي؟ يعني ما بده دليل جديد خدمتكم، ما بده دليل جديد غير الأدلة المتقدمة والمباني المتقدمة. من هنا من يقول بتسلط الشارط على عقد المشروط عليه المنافي للشرط، انتبهوا لهالنقطة، يحتاج إلى إبراز الدليل. من هنا صار بعض المحققين بصدد الاستدلال على ذلك. طبعا هذا القول صار مخالف لقول الشيخ الأنصاري والأقوال المشهور، مخالف أيضا لتحقيقات أمثال المحقق الإصفهاني وغيره. انتبهتوا؟ جيد. من هنا وكلام السيد الخوئي في المجال فيه التباس يا إخوان، يظهر من بعض كلماتي أنه مطابق لكلام المحقق الإصفهاني، أنه صحيح لازم والفسخ بالنسبة للبيع الأصلي، يعني بيع السيارة مش بالنسبة للبيع، وأنا أستطرق هذا المعنى أنه هو حقيقة مرادي في نهاية المطاف. وإن كان يظهر من بعض عبائر بعض تقاريره أنه لا يقول بهذا القول الذي نتحدث عنه، وهذا فيه غرابة يا إخوان، لو كان يذهب إلى هذا عليه أن يشيده بدليل، ولم يعني نفسه بإبراز دليل واضح عليه. لكن من يذهب إلى هذا بشكل صريح وواضح بلا لبس في كلماته هو بعض محققي العصر، أي الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى، يذهب إلى أن الشارط وإن كان حقه غير متعلق بالعين لكن له حق متعلق بالعقد لضيع حقه. أنا مشترط عليه أن يعطيك عبده، راح وباع عبده، أنا لي حق متعلق بماذا؟ لي حق متعلق بعقده، من هنا لي سلطان على فسخ عقده. كيف؟ هو يطيل عادة في البيانات، يعني يبسط البيان. خلاصة ما أفاده بعد أن قوى هذا الوجه وجعله أقوى الوجوه بعد مناقشته لوجهين السابقين مع ما يتفرع عليهما، قال بعد أن لم يثبت له حق في العين وهو له حق فلا إشكال ولا ريب في أن حقه ثابت من دون تعلقه بالعين المباع، وهو حق ثابت على المشروط عليه. ومن هنا لم نبطل البيع الثاني وإن كان منافيا لمجرى حقي لعدم سريان الحكم، لكن أنا أستطيع أن أقول بأن العقد الذي عقده مع المشروط عليه وإن كان متزلزلا من جهة تخلف الشرط لأنه لم يفعل ما شرطنا عليه، لكن لا إشكال ولا ريب في أن هذا العقد لا مجال للقول بتزلزله في المقام، لأن حق الشارط يعد منحفظا. كيف؟ من جهة أنه يستطيع أن يلغي الموضوع الذي إن بقي يلغي حقه. فأصل العقد مشمول لأوفوا بالعقود، مشمول لعمومات الحل. وعلى مستوى الأصل العملي أيضا، الخيار سلطنة ثابتة عقلائيا وأمضاها الشارع فصارت شرعية، ومقتضى الأصل عدم ثبوت هذه السلطنة. وبقية أدلة الخيار مثل الإجماع وقاعدة نفي الضرر أو شرط الارتكاز العقلائي كلها لا تجري في المقام. ليش لا تجري؟ بلحاظ عقد السيارة يقول لا تجري باعتبار الإجماع قد متيقن، وأنا ما تخلف موضع شرطي أستطيع أن أفسخ العقد الثاني وبيرجع. طيب ماشي على راسي. لا ضرر نفس الشيء، لا تضرر مع قدرتي على فسخ العقد الثاني. والشرط الارتكاز العقلائي المتفق عليه عند العقلاء أن الشرط في ضمن العقود يعد قيدا يؤدي إلى تقييد المعاملة، لكن لا أصل المعاملة، إذ هذا تعليق في العقود، بل يقيد حينئذ الالتزام والإلزام بالعقد، وإنما يفيد الارتكاز ذلك إذا تخلف أو تعذر الشرط. ومع قدرتك على فسخ البيع الثاني الشرط غير متعذر، لأنك ترجعه إلى ما كان عليه كما لا يخفى. ثم يعبر هذا التعبير يقول: وثبت حينئذ من خلال الجمع بين الأدلة أن المشروط عليه السلطنة على ماله، وله الحق في التصرف في العين دون مانع ورادع، ولكن في نفس الوقت ونتيجة للشرط والأدلة الدالة على وجوب الوفاء يثبت للمشروط له حق الخيار. والقاعدة تقتضي عدم إمكان تجاوز الحق عن العقد، وبالتالي يجوز للمالك التصرف في العين بالبيع وغيره. لكن يعني من جهة الشرط يعني المشروط عليه العين اللي هو العبد، لكن لصاحب الخيار الحق في إبطاله وفسخ المعاملة الواقع عليه. جاي هذه خلاصة كلام، بعدين بيصير يوضح يمينا وشمالا، مو مشكلة. شو بدي بالتوضيحات؟ أقول أنا شرطت عليك أن تفعل فعلا، هذا الفعل متعلق بعبدك، بفعل أنت قادر عليه. عم نتكلم عن شو؟ عن شرط في متعلقه شرائط الصحة كلها متوفرة، كلامنا في أحكام الشرط الصحيح. متى يقال إن الشرط تخلف؟ متى يقال؟ هل يقال تخلف إذا تعذر التصرف في المتعلق؟ يقينا هذا تخلف ولو كان المشروط عليه غير متخلف، لكن إذا كان ممكنا ولكن الفاعل لا يريد الفعل، ما ذهب وفعل ضده، بدكم أكثر من هيك؟ لكن لم يقبل العقد. يا رجل اعتق، مش فرضت عليك عندما بعتك السيارة أن تعتق عبدك. يحجب. ألا يعد هذا تخلفا للشرط؟ تخلف. فلا يتوقف التخلف على تعذر تحقيق المتعلق، بل يكفي في تخلف الشرط امتناع المشروط عليه عن الفعل الذي المقدور الذي التزمه على نفسه. وحينئذ فبيعه للمتعلق وعدم بيعه لا يقدم ولا يؤخر، سواء باع أو ما باع هو متخلف. افترضوا ما باع العبد بس ما حدا بيقدر يعطيه إلا هو، لأنه هو المالك للعبد وأنا شرط عليه شرط فعل فعله وهو لا يفعل. فإذا ذهب وباعه لشخص آخر حينئذ فليدلنا هذا المحقق الجليل كيف أثبت من هذه الكلمات تسلط الشارط على عقد المشروط عليه عندما باع عبده، مع أن العقد باعترافه لا يحتاج إلى إجازة لأنه صدر من أهله ووقع في محله، ومع اعترافه أيضا بأن العين غير متعلقة للحق، المتعلق للحق هو العقد. أقول من أين صار حقي متعلقا للعقد؟ ما الذي شرطته عليك أنا عندما بعتك السيارة؟ شرطت عليك أن تعتق عبدك، فأنا لي حق في عهدتك ثابت أن تعتق عبدك فقط لا غير، ما عندي أي حق آخر. كيف صار لي حق وسلطان على عقدك؟ أقول إنما يصح ما ذهب إليه من القول بأن لي سلطان على فسخ عقدك أنت، فيما لو كان حقي في أن تفعل وتعتق يتولد منه حق في حجرك عن الأفعال المنافية وهو يتوقف على أن الأمر بالشيء اقتضى النهي عن ضده واحد، وأن النهي التكليفي يستلزم نهيا وضعيا أيضا ثانيا، مع أنه لا الأول ولا الثاني صحيحا كما لا يخفى. فلا يجتمع القول بأنه لا حق لي في العين ولي سلطان على العقد. يا أخي العقد فعلي الاختياري، من وين صار لك سلطان عليه؟ نعم أنت جنابة لك حق في أن أفعل ما شرطته علي، وهذا معنى الوجوب الحقي. إذا تخلفت عن حقك بامتناعي عن الفعل أو بفعلي فعلا ضده في ملك الطلق، بعده ملك الطلق لأن الشرط ما ولد حقا في العين الخارجية، ما ولد حجرا على العين، هذا كله وكأنه في باطن عقولهم عم بيقولوا بأنه ولد حجر على العين، مع أنهم يرجعون ويقولون بأن الحق غير متعلق بالعين. وإلا لو كان حقي متعلق بالعين من الأساس لازم نقول بمقالة الشيخ ومن ذهب مذهبه كالنائيني من أنه يحتاج إلى الإجازة. إن قلنا بقابليته للتصحيح بالإجازة كما هو الصحيح خلافا للمحقق الإيرواني اللي قال أصلا باطل ومش قابل للتصحيح بالإجازة، وهذا تقدم. وعلى هذا الأساس فإن النتيجة حينئذ يا إخوان أنه لا وجه أبدا للقول بتسلطي على فسخ عقده. وإذا عدنا إلى أنفسنا
إذا كان شرط النتيجة
ودققنا شرط النتيجة خارج عن محل البحث من البداية، إلنا مش داخل في شرط النتيجة لا يتوقف على تحقيقك وعدم تحقيقك، ما بيتوقف على أن تفعل شيء تلقائيا حقوقيا صار حاصل إذا شرط صحيح
بصير حر
بصير حر طبعا إذا كان العتق مما ينشأ كيفما كان، وإلا المشهور أنه يحتاج إلى صيغة خاصة مثل الطلاق. طيب هذا بصير له علاقة بالشبهة الحكمية مش بالشرط والمشروط عليه، بصير متخلف عن الكتاب والسنة، بصير شرط غير صحيح يعني. إذا كان لا ينشأ إلا بأسبابه الخاصة كالنكاح كالطلاق كالعتق. جيد، إذا جئنا وحللنا ارتكازنا العقلائي يا إخوان ليس أكثر من هذا الشرط، أني أنا أشترط عليك أن تفعل فعلا، أنت خلفت عن الفعل، أنت خلفت عن الفعل أو تعذر ما أصبوا إليه ولو مش من خلال تخلفه، كما لو تلفت العين قبل أن يعتق، هو ناوي يعتق لكن مات العبد فجأة سكتة قلبية أو دماغية مثل ما بدكم، ها ها؟ حينئذ لي حق الفسخ كما لا يخفى، لأن تخلف الشرط إما بتخلف المشروط عليه أو بانتفاء متعلق الشرط. وهنا اجتمع الأمران في بيعه، لأن فعله الضد يدل على تخلف المشروط عليه، وإن كان مش بمجرد فعله يدل على التخلف. انتبهوا يا إخوان، إذا بدنا ندقق بعد شوية، إذا باع بخيار له فرحت طلبت بشرطي، في تخلف شيء؟ ما في تخلف، يستطيع أن يفسخ فيه. يعني هو خلى القضية على مروتي، قال صحيح فلان شرط علي عندما باعني السيارة أن أعتق عبدي، إن شاء الله هو بغض النظر عن هالموضوع راح باعني واحد ثاني بخيار، فيه فورا افسخ أنا؟ ما فيه افسخ، لأن بيعه لم يفوت حقي. يستطيع ما دام لم يؤجل تأجيلا يلزم منه الضرر مثلا ضمن المساحة العرفية، فيه طالبه بالعتق، بيقول لي خير منصب بايعه، بيقول له اصطفني إذا ما أعتقت أنا بفسخ أصل العقد. فيستطيع هو أن يفسخ العقد الثاني إذا كان باع بخيار ويعتق أم لا؟ يستطيع، إذا لا يكون متخلفا بمجرد الفعل يا إخوان، إنما يكون متخلفا إذا لم يعد قادرا على الفعل. بل حتى لو باع مش بخيار، قال أنا بنائي ما رح أطالب أنت بشرطك، ما دام طالبت وأنا بعته مش بخيار بيروح بيطلب الإقالة، بيقول له هذاك في بند جزائي ادفع، إذا مستعد للدفع أيضا ما تخلف الشرط كما لا يخفى. إذ شرطي ليس أكثر من إعتاق العبد، ليس أكثر من هذا. فإذا كان مستعدا لإعتاق العبد في طول بيعه فليكن، ما مشكلة، ما في مشكلة أبدا، المهم فعل العتق بهذا العبد بالخصوص. وعلى هذا الأساس إنما يثبت لي خيار فسخ معاملتي لا معاملتي هو، من أين لي سلطان على معاملات الآخرين ما دام حقي مش متعلق بالعين؟ لك بالله عليك يا شيخنا الوحيد، إذا حقي مش متعلق بالعين كيف بده يتعلق بعقده الذي هو فعله الاختياري؟ إذا 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 بدنا نقول حقي بيتعلق بعقده لأن حقي متعلق بالعين، فإذا تقول بعدم تعلق الحق بالعين وهو الصحيح، لا معنى للقول بتعلق حقي بعقده هو، لا معنى لهذا أساسا من أساسه. هذا تمام الكلام إلى هنا. نعم للعلامة كلام فيه شيء من الغرابة هنا، لا أدري إذا أشرت إليه بالأمس، وهو أنه قال بأنني أفصل بين عتق العبد وبقية الأمور. ليش يا شيخنا العلامة تفصل؟ يقول لي أن العتق مبني على التغليب في الشريعة الإسلامية، بينما غيره مش هكذا، ولذا إذا أعتق ما إلي حق في أن أجيز أو لا أجيز، أقبل أو لا أقبل، أفسخ أو لا أفسخ بالنسبة للعبد، بينما إذا غيره لذلك هذا جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. كأن العلامة أخذ الفكرة الكلية للتغليب، مع أنه التغليب مش هون، التغليب حيث يتحرر بعض العبد فيتشبث بالحرية، هنا يقال العتق مبني على التغليب، لو تحرر بعضه القليل 10% منه 5% منه فقد تشبث بالحرية فتعلق حقه بالانعطاق، فيصبح له حقوق معينة موجودة في الشريعة الإسلامية بأن يسعى في تحرير بقية رقبته. أما إذا دائر الأمر بين الصحة والفساد أصل العتق، فنستدل بالتغليب على صحة شيء هو العتق، مع أنه إذا ساقت الأدلة إلى بطلانه فهو باطل، ليس صحيحا هذا الكلام ولا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الرابعة. الجهة الخامسة تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.